وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كان بعثه لحكم واضحة جدا، بيان الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، منها مثلا قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإيه؟ ويعلمهم. يبقى البعثة النبوية الشريفة كان لها أهداف غالية، على رأس هذه الأهداف أنه يعلم أمته، يعلم أمته الحلال والحرام، يعلم أمته اللي يقرب من ربنا ويبعد عن ربنا. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد لنا نفس المعنى ده، فيقول لنا إن أعظم ما يتعبد به الناس لربهم عز وجل إن هم يتعلموا أمور دينهم، ويجعل ده فرض يساوي أدائك لصلاة العشاء دلوقتي. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إنك تتعلم أمور دينك ده فرض عليك، ده مش شيء مستحب. وربنا سبحانه وتعالى عاتب الأئمة والدعاء وأئمة الأوقاف اللي عايشين في وادي تاني، لا بيعلموا الناس ولا بيفهموا الناس، وهو آخره ويجي خطبة الجمعة ويمشي، لا يجي يقول للناس كلمة ولا يعرف الناس. وحذرهم ربنا عز وجل تحذير شديد، لأنه هو لما بيعمل كده مش بيضيع نفسه بس، لا ده بيضيع الناس كلها. ليه التأكيد الشديد ده على ضرورة العلم؟ والنبي يقول لنا إن العلم عند ربنا أفضل من العبادة، حتى إن النبي قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. شوف النبي فين وأبنى واحد في الأمة فين، النبي يقول العالم أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من العابد. ليه بقى؟ لأن الواحد منا من كتر المسائل والإشكاليات اللي دايما بتتعرض عليا في الواتس وديلي هنا المسجد، الواحد بيقول بالفعل إن أكتر حاجة مضيعة أمتنا هي جهل الناس بأمور الدين، جهل الناس بعلاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. أنا هطرح عليكم أنموذج واثنين والثلاثة من خطر جهلنا بأمور ديننا وعدم سعينا الدائم للتثقيف في أمور الدين. جالي سؤال على الواتس من حد أحسبه كويس، بتطرح علي سؤال كالتالي: زميلة معانا في المدرسة مدرسة، يعني حد متعلم خريج جامعي وواخدة تربوي وبتعلم مدرسة وبتصلي وبتحافظ على صلاتها وعلاقتها بربنا سبحانه وتعالى، وده كله كويس، يعني واحدة متعلمة كويس، متثقفة كويس، واخدة تربوي كويس، واحدة بتصلي وعارفة ربنا، عملت علاقة بينها وبين واحد صاحبها وحبوا بعض جدا، ونظرا لأن الظروف مش مساعدة الموضوع الزواج فخدها عند المحامي مع اتنين مدرسين زمايلنا، وكتب عليها عند المحامي وأهلها ما يعرفوش وأهله ما يعرفوش. ايه رأي حضرتك في الجواز ده؟ هنا الواحد بيقف قدام المسألة دي متعجب، لأن المفترض حاضر، لأن المفترض دي كانت أبجديات عندنا في حياتنا. اللي درس أبسط حاجة في أحكام الزواج، أبسط حاجة في أحكام الزواج، يعرف كويس جدا إمتى يكون الزواج صحيح وإمتى يكون الزواج غير صحيح. يعني مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله الأسئلة دي أصبحت هي المتكررة من ولادنا اللي عندهم 24 و25 سنة دلوقتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: لا نكاح، أي لا نكاح صحيح، إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى الزواج لا يكون صحيح مطلقا، سواء المرأة بقى بكر تيب اتجوز قبل كده ما اتجوزش قبل كده، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكأن النبي كان يعني ربنا أطلعه على يحصل في الزمن ده، فيأكد بحديث آخر ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، وليها مش موجود، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هو ليه التأكيد ده؟ ما دي أبجديات. النبي يعلم إن هيجي وقت على الأمة هتتشال مادة الدين من المدارس، هيتنزع المشايخ الصالحين من على التلفزيونات والشاشات، ونجيب الناس المأجورين، والدعاة يتخلوا عن دورهم، فينتشر الجهل بين الناس، فتظهر بقى الظواهر دي. بل أعجب من كده، روى الدارقطني في سننه بإسناد حسن، والإمام الدارقطني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام شديد، قال لا نكاح إلا بولي، والزانية هي التي تنكح نفسها. مين اللي تنكح نفسها؟ الزانية. هنروح بقى نضحك على نفسنا ونروح عند المحامي ونجيب اتنين زمايلنا؟ لا، النبي قال الزانية هي التي تزوج نفسها. نفس القول ده الصحابة تنقلوه فيما بينهم، حتى ان العشر المبشرين بالجنة كانوا اذا سئلوا في مسائل النكاح يقولوا دايما الزانية هي التي تزوج نفسها. شوفوا انا مش بتكلم على ظاهرة ممكن تكون منتشرة بين شباب الجامعة، لا، انا بتكلم على شباب مثقف وناس تربويين وناس اساتذة. المشكلة دي بتظهر بسبب ايه؟ المشكلة دي بتظهر بسبب ان احنا مقصرين في تعلم امور الدين، ان احنا مقصرين ان احنا نعرف ايه الواجب وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط. تشوف نفس المسألة دي مثلا مع، طبعا انا بتكلم على الانحراف عن الطريق. طبعا اب من ابائنا الكرام قاعدين معانا دلوقتي، داخل علينا موسم الاضاحي وهو عايز يضحي، فهو يقعد مع نفسه ويحسبها، ينزل السوق يشتري له بقرة، يلاقي بقرة سمينة كده فيشتريها وجايبها البيت قبل العيد بيوم ولا اتنين، يحسبها الجزار يوم الوقفة سعره قل بكتير جدا، يوم العيد انا مش عارف اجيبه، ولو عرفت اجيبه هيبقى المبلغ كبير. فوالدنا الكريم ربنا يا رب يبارك فيه يقول خلاص هنذبح ليه اول يوم العيد، ما نذبح امتى؟ يوم الوقفة بالليل، والحمد لله احنا ضحينا واجرنا كبير عند ربنا وادينا عبادة هي من احب العبادات الى الله عز وجل اللي هي عبادة الأضحية. ونيجي نكلم والدنا الكريم ده ونسأله سؤال، هل حضرتك عارف امتى تكون الأضحية صحيحة؟ يعني الشروط الواجبة او الشروط التي يعني تكون العمال يسموها شروط صحة الأضحية، حضرتك عارفها؟ يقول لا. نسأله سؤال، طب حضرتك التزمت وانت بتشتري البقرة اللي حضرتك اشتريتها ودافع فيها دلوقتي 100,000 جنيه؟ البقرة ما عادتش 5,000 و10,000 زي زمان، النهاردة بيدفع في البقرة 100,000 جنيه. حضرتك وانت بتشتري البقرة هل تعلم ان من شروط، اول شرط من شروط صحة الأضحية ان تبلغ السن اللي الشرع قال عليه ان البقرة يكون عندها سنتين فيما فوق؟ حضرتك عارف ده؟ قال لا، ده نزلت جبتها ايه؟ سمينة. ادي اول شرط من شروط الصحة غير متوفر. الامر الثاني، هل حضرتك ايها الوالد الكريم تعرف ان تاني شرط من شروط صحة الأضحية علشان تكون الأضحية صحيحة ان تذبحها في الوقت المحدد شرعا، من بعد طلوع، من بعد صلاة عيد الأضحى لحد غروب اخر يوم من ايام التشريق هو ده وقت الذبح، ما قبل ذلك لا تحسب لك أضحية؟ طب ما انا ذبحت قبل العيد اصلا. اي محاضرة كده الأضحية مش صحيحة. شوف، تخيل واحد عايز، هو من جواه عايز يتقرب لربنا وبيتقرب لربنا بمبلغ، يا جماعة بيدفع 100,000 جنيه في العجل أعزكم الله، 100,000 جنيه، ونظرا لأنه مهتمش أنه يقرأ بس في كتاب أو يكتب على اليوتيوب الأحكام المتعلقة بالأضحية، يسمع بس، اسمع بس الأحكام المتعلقة بالأضحية علشان لما تأدي عبادتك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى تبقى عبادتك صحيحة سليمة. صاحبنا ده او والدنا الكريم اللي عمل ده، ذبح ليلة الوقفة او ذبح سن دون السن، عبادته دي مش صحيحة ومش محسوبة اضحية، خلاص تتحسب بقى عند ربنا صدقة من الصدقات، انما الاضحية العمل العظيم بتاع عبادة الوقت مش محسوبة. والسبب في ذلك بعض الناس ما بيكلفش نفسه ازاي اعبد ربنا سبحانه وتعالى. النموذج الثالث، وده بقى من النماذج بقى الصعبة شوية، في مناسك الحج والعمرة احنا عارفين كلنا ظروفنا وعارفين ان الاب النهاردة او الام اللي عايزة تطلع تحج او عايز يطلع يحج بيستنى لحد ما يطلع معاش ياخد مكافأة نهاية الخدمة مع 4-5-6 جمعيات كان داخل فيهم، مع ان هي باعت ذهبها اللي واخداه من امها ومش عارف منين ومنين واستلفت فلوس علشان الهدايا وهي راجعه. احنا بنبقى عارفين كويس جدا ابائنا وامهاتنا اللي طالعين الحج، انا عارف كويس جدا هم متمرمطين قد ايه علشان عايزين يطلعوا يحج بوت ربنا سبحانه وتعالى. طيب ربنا يقبل منكم يا رب جهدكم وبذلكم. بس السؤال معلش بسيط خالص، حضرتك وانت بتجوز ابنك طلعت على دمياط اشتريت الخشب لوحدك ولا خدت معاك نجار واتنين؟ ليه؟ عشان ما تضحكش عليا، انا بتكلم صح ولا انا في حته تانية؟ اي انا رايح دمياط عشان ما حدش يضحك عليا، خدت معايا نجار واتنين ويخبط على الخشب كده ومش عارف يعمل ايه ويقول لك يقول لك الخشب ده حلو والاوضه دي حلوه كده عشان ما يضحكش عليك. فاحنا ليه بنكون حريصين في الدنيا نسأل وندور ونبحث ونشوف ليه؟ وعندي الحاجة اللي بيننا وبين ربنا نطنش. لما يطلع والد كريم أو أم كريمة بعد القصة بتاعت المجاهدة اللي أنا قلت لكم عليها دي في تجميع الفلوس ويطلع يحج، حضرتك قبل ما طلعت قبل ما تطلع هل سمعت الأحكام أو المناسك بتاعت الحج والعمرة؟ كل المشايخ اللي ربنا سبحانه وتعالى استعملها مسجلين أحكام المناسك. السعودية عاملة 50,000 برنامج عشان ازاي تأدي المناسك بصورة صحيحة وما تقعش لعبة في ايد الشركات اللي موجودة حاليا، نسأل الله السلامة الا ما رحم الله، اللي بتغش وتخدع وتضحك على الناس. اهم حاجة تاخده وتمشيه وتوفر عليه مش عليه هو على الشركة نفسها، اتوبيس يروح له بدري شوية، لا ما ترميش دلوقتي هترمي الفجر، طب ما هو الرمي بعد الظهر، لا احنا نرمي الفجر عشان الاتوبيس يبقى سعره اقل شوية ما يروحش وقت الزحمة وهكذا. هل احنا سمعنا؟ انا بعد الحج اللي فات اتصل عليا والد كريم بيقول لي يا ابني انا حجيت السنة دي انا وزوجتي الحمد لله كنا طالعين حج فاخر ب 400,000 جنيه، يعني دفع كام؟ مع شوية هدايا وشوية اكل وشرب دفع كام؟ 1,000,000 جنيه. الله يتقبل منه يا رب. قال لي بس انا عايز اسألك سؤال. تفضل. قال لي الناس عمالين يقولوا لنا طواف إفاضة طواف إفاضة طواف إفاضة، هو ايه طواف الإفاضة ده؟ طول طواف الإفاضة ده بعد ما حضرتك يوم العيد بترمي الجمرات وبتحلق وبتذبح بتطلع على مكة علشان تطوف طواف الإفاضة. قال لي مش ده طواف العمرة اللي في الأول؟ قلت له لا ده حاجة وده حاجة. قال لي طب يا ابني أنا 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 رجعت لا طفت طواف إفاضة ولا سعي الإفاضة. عارفين حضراتكم السؤال اللي هو بيسأله ده هو بيسأل عن إيه؟ الحج له 4 أركان، الإحرام، نية الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة والسعي. إحنا بنتكلم على واحد حج وترك إيه؟ ركنين من أركان الحج، ركنين من أركان الحج. عارفين حضراتكم يعني لما أدفع 1,000,000 جنيه أنا وزوجتي وأرجع وحجي غير صحيح وغير مقبول ده معناه ايه؟ عارفين ده معناه ايه؟ اقول له مخرجك الوحيد انك تطلع دلوقتي تحجز فورا تروح تطوف طواف الافاضة والسعي وترجع، ده مخرجك الوحيد. لو ما روحتش حجك غير صحيح. ومن رحمة ربنا ان طواف الافاضة ملهوش وقت محدد، اعمله بقى لازم تسافر تعمل. شوفوا سبحان الله عدم اهتمام الانسان بالثقافة بتاعته وعبادته وطاعته بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تعمل ايه؟ الصحيح انا قبل ما اسافر يبقى معايا كتيب عن احكام الحج، اسمع عن احكام الحج لو ما بعرفش اقرا، اتعلم، اسال الشيخ اللي جنب المسجد قول لي ايه الحج احج ازاي. كل ده ليه؟ علشان انا عبادتي لما اعملها تبقى صحيحة ومقبولة، ما سيبش منها حاجة تضيعني. انتوا ما شاء الله يمكن ربنا اكرمكم في المسجد هنا من سنين طويلة والمشايخ اللي كانوا فيه بيعلموكم ويفهموكم، انما في مساجد تانية هختم معاكم بموقف اخير، في مساجد تانية الناس ما بتسمعش حاجة. انا في احد المساجد الكبيرة في المنصورة طلبوا مني درس في رمضان علشان اعلم الناس احكام الصيام، وعمل اتكلم عن الصيام وادابه ومش عارف ايه وايه وايه وايه، وفي النهايه في وسط الكلام بتكلم عن مبطلات الصيام، فبقول ان من مبطلات الصيام الجماع، ان الله لا يستحي من الحق، فجماع الرجل باهله يوجب يعني هذا يفسد اليوم ويجب عليه القضاء والكفارة والتوبة. وفصلت في أحكام الكفارة إنه واجب عليه 1, 2, 3, 4, 5. يجي لي واحد بعد الدرس ويقول لي لأول راجل كبير في السن تجاوز 60 ويقول لي أنا أول مرة في حياتي أعرف إن الجماع في نهار رمضان نبطل الصيام، وأنا طول عمري عادي في نهار رمضان وما عندناش أي مشكلة. تخيلوا الناس دي لما هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألها ربنا عز وجل، انتوا تعلمتوا في احسن مدارس وخدتوا دروس ورحتوا جامعات ورحتوا وعملتوا، وفي شغلكم خدتوا دورة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، والشباب دلوقتي انا خدت كورس فين وخدت دورة فين وعملت ايه وسويت ايه. طب ليه عند الدين ما بنعملش كده؟ ليه عند الدين ما بنهتمش بقضية ان احنا نتعلم امور ديننا ونتلقف في امور ديننا؟ وليه نخلي دايما التعليم بتاع امور دين اخر حاجة عند الناس؟ ليه؟ ويفاجأ الإنسان، وأنا بقول لكم يوم القيامة هيبقى يوم مفاجآت للناس كلها، وبخاصة الناس اللي ما تعلمتش أمور دينها صح، اللي ما عندهوش كتاب فقه في البيت ولا كتاب سيرة ولا كتاب تفسير ولا كتاب حديث، ما عندهوش اهتمام إنه يتطلع ويقرأ في الثقافة بتاعته. يوم القيامة هيبقى يوم مفاجآت، ناس شايفة عبادات عمالة تقع، وناس شايفة معاصي كبيرة وقعت فيها وهي مش واخدة بالها إن ده غلط وإن ده حرام. يا جماعة ملخص الكلام، لازم نهتم بهذا الحديث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.